أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. رواه البخاري ومسلم. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها، قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، صلوات الله وسلامه عليه. هذه مسائل من مسائل الصوم والنية وغيرها، منها أن الحديث عائشة رضي الله عنها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام. كان يصبح يعني يأتي عليه وقت صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام، يكون قبل ذلك على جنابة وبعدين تذكر ثم يصوم. ثم يصوم معناه إيه؟ معناه أن الإنسان قد ينام ويصبح يعني في وهو بالليل ينوي أن يصوم في الغد، ثم يؤذن عليه الفجر وهو يجد نفسه على جنابة لم يغتسل. هل الجنابة تؤثر في الصوم؟ لا، الجنابة لا تؤثر في الصوم ولا شيء عليه، يغتسل ويصلي. وهذا معنى الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدركني الصلاة وأنا جنب، يعني صلاة الفجر، إن بالليل يكون على جنابة وينام من غير ما يغتسل وبعدين يؤذن الفجر يقوم ولسه هيغتسل. يا ترى هذه الجنابة أثرت في نية الصوم أو أثرت في هذا الصوم؟ فرضنا أنه ضاعت عليه صلاة الفجر وقام على الظهر مثلا وهو على جنابة، هل هذا يبطل؟ هل هذا مش حاجة تبطل ولا شيء، طالما أنه نوى الصيام من الليل فلا تعلق للجنابة بذلك، إنما التعلق في صورة ما إذا جامع في نهار رمضان. إذا جامع في نهار رمضان هذا شيء آخر سيأتي بعد ذلك، لكن هنا الحكم أن الإنسان لو أنه نام فأصبح عند الفجر وجد نفسه على جنابة، صومه صحيح، عليه أنه يغتسل ثم يصلي الفجر ويكون صائما وصومه صحيح. الرجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الرجل يستحي من السؤال فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تدركني الصلاة وأنا جنوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه مما يطمئنه أن هذا يعني شيء ما خلقه الله في بني آدم لا شيء عليه، قال: وأنا تدركني الجنابة وأنا أو تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم، عليه الصلاة والسلام. هذا من تلطف النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب، يتلطف مع الإنسان إنه الأمر أمر عادي ولا شيء في ذلك، هذا شيء كتبه الله على الإنسان زي ما بيحصل لك يحدث لي أنا أيضا. فالرجل يعني عظم النبي صلى الله عليه وسلم، تزين برضه حتقول أنا لا 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 أنت لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبي، فيجاوب بتواضعه المعهود عليه الصلاة والسلام: والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. ولا شك هو أخشى الخلق لله عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الخلق بما يتقيه عليه الصلاة والسلام، ولكن بتواضعه العظيم وبدين كلامه الطيب يقول: أنا أرجو ذلك، أنا أرجو ذلك. يوم الإنسان يتعلم التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، حين يذكر عن نفسه شيئا يقول: أرجو أن أكون كذا، أظن كذا، هنا يرجو الإنسان حتى وإن كان يعلم أنه هو أفضل من غيره في ذلك فليكن كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. طيب، ينبني على هذه مسألة أخرى، وهي أن المرأة إذا كانت حائضة فانقطع عنها حيضها، أو كانت نفساء فانقطع دم النفاس بالليل، انقطع دم النفاس وبعدين تأخرت في أمر الاغتسال لعلها انقطع الدم عند العشاء واستيقنت وبعدين نامت، طلع عليها الفجر وهي عليك كانت ناوية الصيام من الغد، هنا هل في تعلق بين أنها لم تغتسل من حيضها مع كونها صائمة؟ لا، لا تعلق، وهنا صومها صحيح. التعلق بالحيض نفسه، بالنفاس نفسه، لو أنها أصبحت الصبح وهي نفساء وهي دم الحيض ينزل عليها، هنا صومها باطل، صومها باطل. لكن إذا كان لا، انقطع دمها بالليل وهي لم تغتسل، هذه آثمة. لو نامت ولم تغتسل بعد ما انقطع دمها هذه آثمة، لأنه الآن انقطع دمها في وقت العشاء وجب عليها صلاتان، صلي المغرب والعشاء، جاء عليها الليل وهي طاهر، يلزمها صلاة المغرب وصلاة العشاء، ولكنها نامت فلم تفعل هذا ونوي الصيام في الغد وبعد الفجر قامت فاغتسلت، يبقى هتقضي المغرب والعشاء اللي فاتتها وتصلي صلاة الفجر وصومها صحيح. الفرق تبين ان هي اخطأت في انها تركت صلاة المغرب والعشاء اللي وجبت عليها ولم تغتسل لصلاتها، لم تغتسل لذلك، وبعد ذلك اغتسلت بعد الفجر، الصوم منها صحيح. يبقى هذا ينبني على هذه المسألة. مسألة أخرى هي إذا طلع الفجر وتبين للإنسان وفي فمه طعام، فرضنا أنه بيتسحر وبعدين حط الأكل في فمه أو حط الماء في فمه وبعدين وجد أن الفجر قد طلع، هنا مش هيكمل الطعام ولا، ولكن يلقي ما في فمه، يلقي ما في فمه، يبقى هنا يقف عن الطعام طالما أنه توي. لكن لو أنه كان يشك إن لا لسه فضل دقيقة، المؤذن أذن بدري شوي، هو يعلم فهو على يقين إن المؤيبة لا شيء، لا شيء، لأن الله سبحانه قال حتى يتبين لكم. فرق بين أن يقول حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلو تبين للبعض لزم الجميع، لكن يقول حتى يتبين لكم، يبقى كل إنسان حين يستيقن في نفسه يبقى قد أكون أنا أتسحر وأعلم أن المؤذن لا دم أذن بدري شوي، ما أذن بدري، أو إنه عند غروب الشمس خلاص الوقت دي والمؤذن اتأخر في هذا الشيء، هنا لا يلزمني مؤذن ولا لم يؤذن، طالما أنا استيقنت أن الوقت قد جاء فعلى ذلك يجوز لي إني أبادر بالطعام. يحرم على الإنسان الصائم الطعام والشراب، كما يقول الله عز وجل هنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وبعدين قال لنا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى المحرم على الإنسان في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع، يحرم عليه اللي في هذه الآية مذكور، يبقى يحرم عليه الطعام والشراب لقوله سبحانه ثم أتم الصيام الليل بعدما ذكر كل واشرب، يبقى كل واشربوا بالليل ويجوز الجماع، ومن الفجر هنا لا توقف عن هذا وأتم الصيام إلى الليل. بعدما يتبين الآية قاطعة إنه بقى ما فيش لا طعام ولا شراب بعدما تبين لك ذلك. إن أكل أو شرب وهو ذاكر للصوم عالم بتحريمه مختار بطل صومه، وهذه قيود، قيود أكل وشرب وهو ذاكر، يبقى الناس لا شيء عليه، والأحكام اللي في صوم الفريضة هي نفسها اللي في صوم التطوع إلا ما ذكرنا من أمر النية، أمر نية الإنسان إنه في التطوع يجوز نية من النهار إذا كان لم يأكل، في الفريضة لابد من نية من الليل طالما أنه قادر عليه. فإن أكل أو شرب وهو ذاكر للصوم عالم بتحريم، عالم بتحريم، هنا عالم بتحريم الأكل والشرب في النهار، ده مش ممكن يكون في بلاد المسلمين الكلام ده، في بلاد المسلمين ما فيش حد يقدر يقول أنا ما أعرفش أن الأكل حرام بالنهار، ولا ممكن حد يقول هذا مستحيل، هذا يكون في بلاد الكفار. في بلاد الكفار إنسان أسلم دخل وما يعرفش يفتكر الصيام زي ما هو عندهم إنه يأكل ويشرب الحاجة اللي فيها كذا واللي ما فيهاش كذا، هذا يكون معذورا. إذا أصبح بالنهار وهو يظن أن الصوم زي دائم أم يعلم، وهذا جاهل، والجاهل مرفوع عنه الحكم، ولكن الأولى أن يعيد يوما أو يقضي يوما مكان، هذا أول. لكنه لا يأسم بذلك لأنه جاهل لا يعرف الحكم الشرعي. إن أكل أو شرب وهو ذاكر للصوم عالم بتحريمه مختار، مختار عكسها مكره، مكره. يبقى الإنسان اللي بياخد الأكل ويأكل هذا شيء، والإنسان اللي يكره فتحول بقه حق الأكل غصب عنه هذا شيء آخر. إنسان نازل ينقذ غريقا في البحر وهو داخل ينقذ الغريق، الماء دخلت بقه ما قدرش يمنعها، يبقى هنا هذا مكره، على ذلك ليس مفطرا، لا يفطر بذلك. يبقى الذي يفطر المختار، الذي يختار إن باختياره بإرادته أكل وشرب وهو متعمد، هذا الذي يبطل صومه لأنه فعل ما ينافي الصوم من غير عذر. يحرم الطعام، الشراب، الجماع، يحرم أيضا عليه ما يلحق بذلك من شرب الدخان. شرب الدخان في غير رمضان حرام، لا يجوز الإنسان يشرب دخان، يشرب شيشة وغيرها، وقد علم أن هذه الأشياء تضر الإنسان، تضر الإنسان، وهذا طبيا مقطوع به، ما فيش في كلام ولا مجال للمشايخ هم يتكلموا في هذا الشيء، زي بعض الأباء الربا قبل ذلك ويقوم في هذه المسألة يقول لك ما فيش مانع إنه لما يبقى إنسان تعبان ومتضايق شوية خد سجارة وكوباية شاي. الكلام الفارغ ده اللي مش مبني عليه شيء، قالوا إنسان ومات راح إلى الله ليحاسبه على هذه الفتاوى الباطلة اللي يجامل فيها رئيس الجمهورية وغيرهم، هذا كلام كذب وهذا كلام باطل. فتواه في الربا كانت كاذبة باطلة مجاملة للدولة، فتواه في هذا في شرب السجائر وغيرها مجاملة أيضا لهؤلاء، كذب كل هذا الكلام. هنا لا يحل كلام قطع أهل الطب بأن هذا ممنوع شرب السجائر، هذه مهلكة للإنسان، متلفة لأعضاء الإنسان. سجائر يشربها الإنسان تعمل إيه في كبد الإنسان اللي هو مصفى لإزالة السموم، تعمل إيه في رئة الإنسان، تعمل إيه في قلب الإنسان، تعمل إيه في معدة الإنسان. بص كده على اللي بيشرب سجائر، بص اتفرج على أسنانه، اتفرج على أسنان سودة شكلها إيه من السواد اللي فيها، يا ترى المعدة هتبقى شكلها إيه لو اتفتحت المعدة تلاقيها مهببة سودة من هذه السجائر، بس سواد بس، لا لا لا، السنان فيها المينا اللي هي عاملة زي الرخام، المينا اللي هي أقوى من الرخام، هذه المينا السجارة تقدر تاكلها، تفتتها مع الشرب السجائر ورا بعض تفتت هذه المينا. امال هتعمل ايه في اعضاء الانسان الداخليه؟ اذا كان المينا القويه اللي زيها زي الرخام السجاره بتفتتها، تلاقيها متخرقه، تلاقي يشرب سجاير سنان البساطه كده تعملها بحته حديده تنفك منها اشياء، ما بالك كيف تصنع في صدر الانسان، في حنجره الانسان، تلاقي صوته تغير، صوته وحش جدا، اجش صوته من شرب السجار اللي بتبوظ له احباله الصوتيه، بتبوظ الانسان، حنجرة الإنسان، هذه محرمة، لا كلام في هذا الشيء. أما من ينقل عن بعض العلماء في القرون الماضية زي الإمام الشوكاني مثلا لما كان أول ما كانت في عصره وبدأ العلماء يجتهدون السجارة حرام ولا حلال، ما كانوش يعرف، فيعرف منين الشوكاني في الزمن اللي هو فيه، فكانت الفتوى إنها مكروهة، مكروهة بناء على أنه لا يعرف الأضرار اللي من وراءها، حاجة بيشربها الإنسان دخان بيدخل في الإنسان لا يعرف. أما الآن في عصرنا نقول الشوكان، شوكان يمين وبتعني شوكان ما يعرفش ولا في طب في أيامه ولا شيء، الآن الذي يحكم بهذه الأشياء أهل الطب يقولون هذه مضرة بالإنسان مؤذية، الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. فهذه الأشياء تضر الإنسان وتؤذي الإنسان وتقتل الإنسان، وترى شارب السجارة ما فيهوش نفس، نفسه مقطوع، مش عارف يتكلم يمشي، لما يقدم شوية يقعد بقاله 20 سنة 30 سنة بيشرب سجاير تلاقيه ماشي مش قادر ان هو يمشي. انا اذكر مرة جالي في العيادة واحد بيشرب سجاير بقاله سنين، ودخل من باب العيادة لغاية اوضة الكشف نص ساعة، نص ساعة داخل يمشي خطوة ويتنفس شوية يتنفس نفس ما فيش نفس هيدخل يدخله فين؟ السيجارة بتكون قفلت الحويصلات الموجودة بداخل الرئة، رئة الإنسان فيها حويصلات هوائية صغيرة مليانة حويصلات كلها تمتلئ بالهواء. شرب السجاير يبتدي يسد هذه الحويصلات واحدة ورا الثانية ورا الثالثة لغاية ما تتسد كل الرئة يصبح ما فيش مجال لدخول الهواء. فلما ياخذ الهواء مهما ياخذ هيروح فين؟ ما فيش مكان يستقبل الهواء في الداخل ويفتح بقه على اخره عشان يتنفس. سبحان الله، فكان منظر عجيب وعبره عجيبه وما عرفتش اعمل له حاجه انه على هذه الصوره هيفتح بقه ازاي ولا هيشتغل له ازاي لهذا الانسان. ادي فعل السجاير في الانسان. اللي يجي يقول السجاره انها مكروهه انها مش محرمه هذا جاهل لم يعرف حقيقه الامر ولم يدرس امر الطب بيقول ايه في هذه الاشياء. لا تقتلوا انفسكم، لا تلقوا بايديكم الى التهلكه، لا ضرر ولا ضرار الجسد. هذه نعمة من الله أعطاها الإنسان، وجب على الإنسان أن يحافظ عليها. طيب اللي يشرب سجارة في نهار رمضان يحصل له إيه؟ هذا مفطر، هذا مفطر، أدخل إلى حلقه وإلى جوفه شيء دخان انعقد. والعلماء اجتمعوا في الماضي على أن لو الإنسان جاب عود بخور، عود بخور طالع منه بخور بدخان، واستنشق هذا الدخان طالع من عود البخور، قالوا هذا جرم أدخله بداخله فيفطر بذلك. فالسجارة من باب أولى في هذا الشيء، والشيشة وغيرها مما يشرب، غير ما أنها تفتر الإنسان تعطيه فتورة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل ذلك، وإن كان إسناده في ضعف ولكن بعض أهل العلم قواه. لكن هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من مثل هذه الأشياء التي تخدر الإنسان. غير السجائر كانت هي مفترة، لكن المخدرات التي يشربها الإنسان أو يتعاطاها في نهار رمضان ونحوها هذه المذهبة للعقل مفترة للإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من شرب الخمر فلم ينتشي لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه، ما دام في جوفه أو في عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرا. حتى يعلم الشباب الذين يتعاطون المخدرات الذين يشربون الخمور ولا يهتمون بذلك إنه إذا ماتوا حيموتوا على إيه؟ ماتوا كفارا، ماتوا على الكفر. كم نرى من هؤلاء يقول لك سهران في فرح بالليل بيرقص وبيغني وخد جرعة زيادة وصباح ميتة. مرة جينا هنا نصلي الفجر الصبح وسمعنا شاب بينادي يما يما، ينادي على أمي يما إيه في إيه، صلينا الفجر طلعنا ألاه مات على باب بيته، على باب بيته. إيه كان في فرح سهران بيشرب مخدرات، صبح على ما وصل لبيته استغيث بأمه من يغيثه، جاءه الموت. ما موت على أردأ ما يكون من الأحوال، حر رضيء، نسأل الله العفو والعافية. فشوف الحديث يقول لك إيه، وإن مات مات كافرا، إن مات وفي جوفه شيء من المخدرات شيء من الخمر مات كافرا. وإن انتشى يعني شرب الخمر أو المخدرات لغاية ما حصلت له نشوة بسبب شرب هذا الشيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وإن مات فيها مات كافرا. لذلك يحذر العبد المؤمن من الوقوع في مثل ذلك، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وحذر الشباب الذي يضيع منه عقله ويذهب عقله والبلد أحوج ما تكون إليهم. اليهود أدخلوا هذه إلى بلاد المسلمين حتى تذهب عقول المسلمين، حاربون المسلمين بإدخال المخدرات في بلادهم، بشيوع الجنس في بلادهم حتى يضيع الشباب وتتفتت الأسر بذلك. فاحذروا وما تقولش ماليش دعوة، لا لك دعوة، لأن هذا الذي يفعل هذه المعصية ضرر مش على نفسه بس، ضرر عليك أنت. هو اللي في يوم من الأيام هيقطع عليك الطريق لأنه مش لاقي الفلوس اللي يجيب بها البودرة ويجيب بها السجاير ويجيب بها المخدرات، هو اللي هيوقف لك بالسلاح في الشارع. لذلك من البداية خذوا على أيديهم وأمروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. نسأل الله عز وجل أن يهدي خلقه إلى دينه وأن يرجعهم تائبين عابدين لربهم سبحانه تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.